الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات الصيام، وموضوعه المفطرات. قال تفسير الآية: تفسير الكلمات أحل أبيح، والمحلل هو الله تعالى، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل. ليلة الصيام ليلة اليوم الذي تصومون فيه. الرفث أي الإفضاء بالجماع والمباشرة لشهوة نسائكم زوجاتكم. لباس أي كاللباس في الستر والحاجة، وجملة هن لباس لكم، وما عطف عليها تعليل للإحلال. كنتم أي قبل هذا الإحلال تختانون تخونون وتظلمون. فتاب عليكم أي قبل توبتكم أو سهل عليكم وعفى عنكم سامحكم. فالآن طرف للزمان الحاضر مبني على الفتح. باشروهن لامسوهن بالجماع وغيره، والأمر فيه وفي قوله: وكلوا واشربوا للإباحة، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله، ما قدر الله وكتبه في اللوح المحفوظ من الطاعات والأولاد، حتى حرف غاية وما بعدها غير داخل، يتبين يظهر جليا الخيط الأبيض أي بياض النهار الممتد في الأفق كالخيط، الخيط الأسود أي سواد الليل الممتد بجانب بياض النهار. الصيام الإمساك عن الأكل والشرب المباشرة إلى الليل أي إلى غروب الشمس. المعنى: يبين الله تعالى رحمته بعباده حيث أحل لهم الرفث إلى نسائهم في الليلة التي يصومون من صباحها، وأشار الله تعالى إلى الحكمة في ذلك بكون كل واحد من الزوجين لباسا للآخر يستتر به ولا يستغني عنه، وكان الرفث قبل هذا الإحلال حراما على الصائم ليلة الصيام إذا نام أو صلى العشاء، ولعلم الله تعالى بأن الرجل قد يخون نفسه التي جعله الله أمينا عليها لغلبة الشهوة فيجامع امرأته، حينئذ خفف الله تعالى على عباده ويسر لهم فأباح لهم مباشرة النساء والأكل والشرب طول الليل، وإن ناموا أو صلوا العشاء حتى يتبين لهم طلوع الفجر ثم يمسكون إلى غروب الشمس. وأمرهم ألا يشغلهم التلذذ بذلك عن طلب الطاعات وقصد الأولاد بالجماع. قال: ما يستفاد من الآية؟ واحد: بيان فضل الله تعالى ونعمته على عباده بإحلال الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. اثنين: أن الرجل ستر لزوجته وهي ستر له، وكلاهما محتاج لصاحبه. ثلاثة: أن الإنسان أمين على نفسه ومسؤول عن أمانته. أربعة: أن وقوعه في المعصية خيانة لنفسه التي جعل أمينا عليها. خمسة: أن المشقة تجلب التيسير. ستة: جواز الأكل والشرب والجماع للصائم حتى يتبين الفجر، وقد دلت السنة على العمل بأذان المؤذن إذا كان ثقة عارفة بالوقت وأذن بعد تبين الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال في الرواية: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. سبعة: أنه لو أكل شاكا في طلوع الفجر فتبين له أنه بعد طلوعه فلا قضاء عليه لأن أكله مأذون فيه، هذه مسألة خلافية، من أنه إذا تعمد الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات ثم تبين له أنه كان مخطئا في هذا الوقت، كأن يكون يأكل ويظن أن الفجر لم يطلع، أو يأكل ويظن أن المغرب قد حصل، والواقع أن زمن الصوم متعينا عليه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه يجب عليه القضاء، لأنه تعمد الأكل والشرب في وقت صوم، ويعفو الله عز وجل عنه عن المؤاخذة. وقد ثبت في حديث أسماء أن الصحابة رضي الله عليهم غابت عنهم الشمس في غيم، فظنوا أنه قد غرب الليل فأكلوا، فقيل لعروة: هل عليهم قضاء؟ قال: لا بد من قضاء. فالذي يظهر أنه لا بد من القضاء، لأنه أكل وشرب متعمدا قاصدا. نعم، لا يؤاخذ بأكله وشربه، وأما إذا أكل وشرب ناسيا ولو كان صائما فلا شيء عليه. من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والفرق بين الحالين واضح: في الحالة الأولى أكل متعمدا في زمن صوم، إلا أنه كان يجهل ذلك فنقول أفطر، والثاني أكل ناسيا في زمن صوم، فهذا لا يؤاخذ بالشرع. قال: 8 جواز صيام والإنسان جنب. 9: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، ولا محذور في ذلك، مع أن مذهب أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح الإنسان وهو جنب لا يجوز له الصيام، لكن حديث عائشة وجاء أيضا عن أم سلمة وأظن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. واختلف في مسألة الأنبياء هل يحترمون، فذهب قوم من أهل العلم بأنه إذا كان من الشيطان فهم مصانون عن هذا، وإن كان الاحتلام عبارة عن إفراغ شهوة في الإنسان يعني بغير هذا الأمر فيجوزون عليهم هذا، وما عندنا دليل على المنع ولا عندنا دليل على الإثبات. والذي عندنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، أي من إتيان نسائه. بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه يحتلم لنفيها أن هذه الجنابة كانت فيه من غشيان أهله، ولا مطعن في من يحتلم أصلا، لا مطعن فيه أصلا، لأن الإنسان يقع له شيء في نومه من غير قصد منه. 9: أن الصيام ينتهي بغروب الشمس، وقد دلت السنة على استحباب المبادرة بالفطور. 10: أن الأكل والشرب والجماع من مفطرات الصائم، وقد دلت السنة على وجود مفطرات أخرى. 11: أنه ينبغي لمن تمتع بالجماع ألا يلهيه ذلك عن طلب الطاعات والأولاد الصالحين. قد تقدم معنا بيان المفطرات، إنما هذا تتمة لقراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الآية. ومن تمام الصيام اجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا من الآداب ألا يصوم الإنسان يوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. وآداب كثيرة في الصوم يعرفها من قرأ المطولات والمختصرات في هذا الباب، وإنما ساق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا بعض آيات تدل على الأركان والواجبات في هذه العبادة الجليلة، وإلا فكما تقدم هي من الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وهو يتكرر في كل عام. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام، فلا شك أن فيه كثير من الأحكام، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، ومنها أيضا استحباب القيام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كلامنا على الاعتكاف، ومنها كذلك استحباب قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في رمضان، وهو رحمة من الله. هذا الشهر سبحان الله رحمة من الله، يرحم الله عز وجل به عباده، فيصومون ويزداد إيمانهم وتعمر مساجدهم ويفرحون به. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، والحديث بمعناه. فالشاهد أن الإنسان يفرح بصومه، ووالله أنك تلاحظ الصغار والكبار والنساء والرجال في رمضان تنفرح صدورهم لطاعة الله، وتعمر المساجد، وتقرأ المصاحف، تلو المصاحف، ويقل الشر. وهذا يدل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك. ونسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام، والحمد لله رب العالمين.